ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فقد مر معنا في الخطبة الماضية الحديث حول نية من أراد الزواج والتنبيه على بعض النقاط التي قد يغفل عنها مع عظيم ثوابها. ومن الأمور المهمة أيضا أن الأولاد بركتهم عظيمة على والديهم، وذلك بدعاء الولد لوالديه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان، ركز يا أخي الكريم، هذا مصير كل واحد، إذا مات الإنسان يعني أنت مقصود فيه، أنا مقصود فيه، الكل مقصود بهذا الكلام. لا تظن أن مجرد أنك على قيد الحياة ستعمر أبد الآباد، ستأتي هذه اللحظة، ولكن ماذا أعددت لها؟ إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. ما هي الثلاث؟ وهذه بالنسبة لك غنيمة عظيمة، احفظها مثل اسمك، لأن هذا الذي يثقل ميزانك بعد موتك. قال في الأولى: صدقة جارية، فأنت تتصدق عن نفسك، لا تنتظر من أولادك أن يكونوا بارين بك فيصنعون الصدقة الجارية لأجلك. إن صنعوها بارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا، لكن إما صنعوها ستندم حينها وتقول: لماذا لم أصنع هذه الصالحات لنفسي؟ صدقة جارية، كان تطبع مصحفا فتوزعه لوجه الله، فكل من قرأ منه فإن ثوابه في ميزانك. كان تبني مسجدا تحتسب فيه الثواب، كل صلاة تصلى فيه، كل دعاء يدعى به، كل طاعة تصنع فيه فثوابها لك يا عبد الله. بئر تحفره لوجه الله عز وجل، ثوابه أيضا في ميزانك، كل من شرب منه واستفاد، قرية قريتين ثلاثة أكثر، كله بميزانك. إما أن تقول فقد فزت فوزا عظيما، وإما أن تقول حرمت نفسي من الثواب العظيم. إذن أول الثلاث صدقة جارية، الثانية أو علم ينتفع به. يا إخواني، هذا من فضل الله عز وجل، وليس كل إنسان يوفق لهذا الباب، وهو أن يتعلم المرء دين الله سبحانه وتعالى ثم يعلمه من حوله. لا يشترط أن تكون خطيبا، لا يشترط أن تكون إمام مسجد، لا يشترط أن تكون مؤذنا، لا يشترط أن تكون صاحب منبر تدعو فيه إلى الله عز وجل، بل هذا العلم لو علمته لزوجتك، لو علمته لأولادك فانتفعوا منك وعملوا به، فكل عمل يصنعونه بسبب هذا العلم الذي علمتهم فميزانك سيثقل بهذا الثواب العظيم. أيضا في الثالثة قال صلى الله عليه وسلم، وهي موضع الشاهد: أو ولد صالح يدعو له. هذه هي الغنيمة الثالثة التي سيكون الحديث حولها. هنا نعلم أهمية أن يرزق الإنسان بذرية صالحة، وهنا يبقى سؤال: هذه النعمة وهي صلاح الذرية، كيف ينالها الإنسان؟ كيف يحوزها الإنسان؟ كيف يصل إليها الإنسان؟ الذرية الصالحة في كل الأحوال رزق من الله سبحانه وتعالى، ولكن المهم هو أن نعلم شيئا: هناك ذرية سبب هدايتها، سبب صلاحها هم إما الوالدان أو أحد الوالدين، وربما يكون السبب الصلاح شخص أو أشخاص سوى الوالدين، سواء كانوا من قرابة، سواء كانوا من عموم الناس. فقد يتعرف الذكر أو الأنثى على رجل صالح أو على أنثى صالحة فيصلحونهم، وليسوا من والديهم، كصديق، كقرابة إلى آخره، فيكون سبب الإصلاح والهداية هو شخص، سواء كان والديهم، شقيق الأكبر، الشقيقة الكبرى، دون ذلك، قرابة، بعيد، يكون شخصا.
هذا من أسباب الهداية. وأيضا من أسباب الهداية وهو أن الله سبحانه وتعالى يريد هداية فلان دون الناس، وهذه تجدونها يا إخواني تتجلى في شخص هداه الله في عائلة فاسدة جدا، فتجده سبحان الله اختاره الله من هذه العائلة فاسدة جدا فأصلحه الله سبحانه وتعالى دون من سواه من هذه العائلة، ولم يؤثر فيه رجل صالح أو أنثى صالحة خارج هذه العائلة، إنما الهداية من الله، أراد الله هداية، جعل الله في قلبه حب الطاعة، جعل الله في قلبه بغض المعصية، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. الذي يهمنا هو القسم الأول، لأن الثاني هو الله سبحانه وتعالى يختار من يشاء من العباد. القسم الأول يسأل المرء نفسه سؤالا، ما الذي فعلته مع ما الذي فعلته مع أبنائي كي يكونوا صالحين؟ هني سؤال، الصلاح ما يجي من يطريق، بعضهم يبي يخرج عن نفسه مسؤولية واللوم والعتب، فماذا يصنع؟ الهادي الله، الله إذا أراد هديهم يهديهم، جزاك الله خير، كلام سليم. أنت ايش سويت؟ أنت ماذا صنعت؟ هل نصحت؟ هل وجهت؟ هل احتسبت الثواب؟ هل نصحت بالتي هي أحسن؟ هل وعظت؟ ولا بس مطفي مخك والهدي الله بس سكر الموضوع بهالجملة، كأنه قام الحجة على من أمامه وأنه كلامه سليم 100% من كل زاوية وكل جهة، وهذا غير صحيح، أبدا غير صحيح. هناك بذل أسباب، هل بذلت الأسباب ولا بس قول هالعبارة طف مخك؟ إذن هناك يا إخواني شخص يريد ما عند الله، وهناك شخص يلتف التفاف الثعلب حول النصوص لأجل أن يتملص من المحاسبة ومن المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وكأنه نسي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. السؤال هو، هل غرست في نفوس أولادك محبة الله سبحانه وتعالى بذكر صفاته ببيان نعمه؟ يعني تقول لعيالك ترى الله رحيم ومن رحمته كذا، من رحمته كذا وكذا وكذا، الله عز وجل غفور ومن مغفرته كذا وكذا وكذا، الله عظيم ومن عظمته كذا وكذا وكذا، تضرب أمثلة حسب عمر الصبي الذي أمامك أو البنت التي أمامك. هذا من غرس محبة الله وتعظيم الله عز وجل في النفوس. أيضا أن تبين لهم أن الله عظيم بأنه لا يعجزه شيء، ثم هل بينت لهم أن هذا العظيم سبحانه وتعالى له حقوق علينا، وأن من أطاعه فاز ومن عصاه خسر؟ أم أنني من النوع الذي هو هذه الموضوعات بالنسبة له لا يفتحها مع أولاده البتة، أو أنه ربما يفتحها لكن تختلف النسبة من شخص لشخص، وهو يظن أنه لو مرة كلمهم كل شهر يعني كثر الله خيره قام بالنصيحة؟ فلذا يا إخواني أنت تتلاعب على نفسك، والله أن كل شيء مدون، ودائما حطه في بالك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم يقول هذا الذي يعني يأخذ بعض الكلام من هنا وهنا أو بعض العبارات من هنا وهنا ويخرج نفسه من المسؤولية، فيقول شلون عيال فلان صالحين وعيالي ما هم صالحين؟ لماذا فلان رزقه الله بذرية صالحة وفلان لم يرزقه الله بذرية صالحة؟ وتجده هو في نفسه مقصر تقصير كبير، ويضرب مثال بنوح عليه السلام يقول عياله ما هم صالحين كفار، ويضرب مثال بالأنبياء عيالهم كفار. هذا جميل، لكن متى؟ هل بذلت ما بذله نوح؟ هل نصحت كما نصح نوح؟ هل نصحت كما نصح الأنبياء؟ هل دعوت لأبنائك كما دعا الأنبياء لأبنائهم؟ ولا خذ لك شيء يؤيد جانبك وطف مخك والأمور طيبة. أعلم عبد الله أن وراءهم، طبعا أتكلم عن أيضا عن شخصية معينة لعل إن شاء الله تحرك الضمائر، وفي بعض الأحيان تجلس في مجلس يكون صاحبك في هذا المجلس الذي يجالسك وتقضي معه ساعات طويلة من يومك ويومه، طبعا وأنت كل هذه الساعات معه، يعني بالعربي أنت عارف جدوله، من ينام ويقوم من النوم، حط رأسه ونام، قام للدوام، بعد ذلك رجع حط رأسه ونام، قام من النوم راح الديوانية لعب ورقة ومقضي ليلته كلها هناك، بعدين رجع ثاني مرة لمرته وعياله، يعني ما يقعد مع عياله إلا الشيء اليسير من وقته، يعني أنت عارف جدوله من إله. ثم أنت تصعق بأن أولاده صالحون، العيال صالحين والبنات صالحين، يعني شلون هذا عياله وبناته صالحين؟ هنا عارف 24 ساعة وياه وقته كله مقضيه بلهو ولعب، وين النصيحة؟ وين شلون بالطريقة هذه؟ هو يستغرب ويصعق. اعلم والله يا أخي الكريم أن وراءه زوجة عظيمة، وأن هؤلاء الأولاد وراءهم أما عظيمة، هي التي كانت سببا في صلاح الأولاد، وأنها صبرت على إهمال زوجها. فالله سبحانه وتعالى لن يضيع أمثال هؤلاء الصالحات المصلحات. والمصيبة، كل المصيبة، أنك تجد هذا الذي يجلس في المجالس لساعات طويلة ولم يقضي مع أولاده إلا وقتا يسيرا، ويكون الدور الفعال الفعلي في صلاح الأولاد هي أم الأولاد وهي زوجته، ثم في المجالس عندما يمدح أولاده بأنهم صالحون تجده يقول لك إيه والله الحمد لله ربينا وتعبنا وما قصرنا معاهم، وهذه الثمرة. شوف يا فلان، يا أخي إذا أنت ساذج ترى الناس مو سذج، يعني ترى إذا أنت ساذج وهاقي بروحك تقص على حولك ترى الناس ما يسذج، ترى الناس أدري الصلاح مو منك أنت، هناك شخص أثر بس منه ما ندري، إما شخص أو أن الله سبحانه وتعالى أراد هدايته بداية التوفيق، أما غيره ما في جواب ثالث، ترى ما هو أنت. فعندما تمدح لأجل صلاح أولادك كن عندك قليل من المروءة وشوية مروءة. الله يبيض وجه أم فلان، لا بالله هي اللي قام بحقوقهم وهي اللي من قصرة. لا يا أخي ثقيلة، حنا ما تعودنا نقول هالكلام هذا. لا صحيح، طيب مو قدوتك، مو النبي عليه الصلاة والسلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذكر خديجة وهي عائشة وبعد ما ماتت رضي الله عنها، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يذكر فضل عائشة رضي الله عنها، ولما سئل من أحب الناس إلى قلبك يا رسول الله شنو قال؟ قال عائشة على طول، وسماها باسمها. ثم من قال؟ من الرجال أبو بكر رضي الله عنه. وين المشكلة أن تكون صاحب مروءة وتشكر لأهل الفضل فضلهم إذا تفضلوا عليك؟ هذا القسم أهل اللآمة من بعض الذكور. نتكلم القسم الثاني اللي هم أهل الفضل من الرجال. وهناك قسم من الرجال يا إخوان الذين لا يقصرون مع أولادهم، وهم الذين يقضون الأوقات الطويلة في تعليمهم ويدعون الله عز وجل دائما أن يصلحهم الله سبحانه وتعالى، ثم بعد توفيق الله والصبر الذي دام لسنوات تجد النتيجة بأن الله سبحانه وتعالى أقر عينه بأولاد صالحين يسعون في خدمته وإسعاده، وأيضا وهو الأهم وهو الذي يبقى أنهم يدعون لوالدهم ووالدتهم إن كانوا على قيد الحياة بطول العمر على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يمتعهم بالصحة والعافية، وإن كانوا ماتا بأن يتجاوز الله عز وجل عنهم ويرحمهم، وكما قيل من صبر نال. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا، كيف هذا؟ فيقال باستغفار ولدك لك. والسؤال هل حرصت على إصلاح ولدك كي يكون من ضمن صلاحه ألا ينساك من دعائه، أو أنه خله مع الناس يتعلم مثل ما تعلموا؟ نسأل الله العافية والسلامة. الله أكبر، ما أعظمها من غنيمة. استغفار الولد لأبيه سبب في رفعة درجة الأب والأم. فيا من رزقك الله عز وجل الأولاد، يا أيها الأب ويا أيتها الأم، أولادكم أعظم استثمار في هذه الحياة. وهنا أود أن أسأل أسئلة يراجع من خلالها الأب والأم أنفسهم. من الذي علم ولدكم من هو الله وما هي صفاته؟ من الذي غرس في ولدكم محبة الله عز وجل وتعظيمه؟ من الذي علم أولادكم قراءة الفاتحة بشكل صحيح؟ من الذي علم ولدكم الوضوء بشكل صحيح؟ من الذي علم ولدكم الصلاة بشكل صحيح؟ من الذي علم ولدكم فضل قراءة القرآن وفضل الوضوء وفضل الصلاة وفضل الدعاء وفضل الذكر وفضل بر الوالدين؟ إن كان الجواب الأب أو الأم أو كل منهما فهنيئا والله لهما، بأن هناك حسنات كالجبال ستصب في ميزانكم صبا. لو تأملت قليلا كم مرة سيتوضأ أولادك والذي علمهم هو أنت، كم مرة سيصلي أولادك والذي علمهم هو أنت، كم مرة سيقرأ الفاتحة أولادك والذي علمهم هو أنت، كم مرة سيدعون الله ويذكرونه ويتصدقون والذي علمهم هو أنت. أليست هذه حسنات مجانية ستكون في ميزانك وأنت لا تعلم عنها؟ لكن يا أخي الكريم، بعضهم يقول أنا لا أحسن قراءة القرآن، أنا ما أعرف أقرأ القرآن، ولا الوضوء ولا الصلاة ولا باقي الأمور. أسألك سؤالا، هل الجنة هدف عظيم بالنسبة لك أو لا؟ سيقول وهل يشك أحد ويتردد في الإجابة؟ جميل. إذن اكسر غرورك واكسر كبرياءك وتعلم الفاتحة والوضوء والصلاة وأحكام الدين بما يرضي الله عند مختص، ثم انطلق بعد ذلك في تعليم أبنائك. طيب يا أخي والله صعبة ما أقدر، جزاك الله خير، كن سببا وخذهم عند من يعلمهم، فأنت دللت على خير فلك أجرهم بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن تقدر تعلم، لا تخلي غيرك يسبقك على عيالك. أولادكم نعمة عظيمة يغفل عنها، وهم كثير من الناس أن يكون نفع ولده له دنيويا فقط دون الالتفات للأخروي الذي هو أهم. أولادكم زينة الحياة الدنيا، أولادكم نعمة يتمناها المحروم، فقوموا بشكر هذه النعمة فبالشكر تدوم النعم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتكلمت باختصار حول جانب مهم وهو كون الأولاد نعمة، بأنك إذا أصلحتهم وسعيت في ذلك سيكون كل ما يصنعونه من الصالحات في ميزانك. ولا شك أنهم نعمة يتمتع بها الإنسان من جانب دنيوي، ولم أتكلم عن الجانب الدنيوي لأن الكل يعرفه والكل يحرص عليه، لكن الجانب الديني وهو الأهم كثير من الناس يغفل عنه بل يفرط فيه. وأمد الله عز وجل بالعمر، سأتكلم في خطبة القادمة بحول الله تعالى كيف أن الأولاد قد يكونون فتنة لوالديهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وتجاوز عنا بمنك وكرمك إنك أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا يوم قل المعين والنصير، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يوم قل المعين والنصير. اللهم عليك بالعدو الصهيوني ومن عاونه، اللهم عليك به ومن عاونه. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم ارحم والدينا كما رحمونا صغارا، اللهم احسن إليهم كما احسنوا إلينا صغارا. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارزقهم الفردوس الأعلى وجنبهم عذاب النار. اللهم ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وأقم الصلاة. رعاك الله.